بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث دون موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو تعليقات العلامة السعدي رحمه الله تعالى على عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث، قال عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوق لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد. قالت: فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. قال الشيخ السعدي: قوله في حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة إلى آخره، وفي الرواية الأخرى طلقها ثلاثة، ويفسر هاتين الروايتين الرواية الأخرى أنه أرسل إليها بتطليقة بقيت من آخر ثلاث تطليقات، أي أنه طلقها واحدة، وقد سبق له منها طلقتان في ذلك، فبانت منه بهذه الأخيرة، لأنه كما تقدم أنها تبين باستكمال الثلاث. والبت
يعني إذا يريد أن يفسر أن البتة معناه الطلقة الثالثة، وليس البتة أنه قال أنت طالق البتة وحسب الثلاث، إنما هي الثالثة من طلقته، طلقها الأولى ورجع والثانية ورجع ثم طلقها الثالثة.
قال: والبت القطع، أي أنه لا رجعة له عليها. وليس معنى قولها طلقها ثلاثا أنه أوقعها جميعا، بدليل الرواية الأخرى، ولأنه يحرم إيقاع الثلاث معا. ولما فعل ذلك رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قام غضبان وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ولأنه من اتخاذ آيات الله هزوا. وقوله: فأرسل إليها وكيله بشعير، أي نفقة لها مدة العدة، وهذا تبرع منه، وكان قد تقرر عندهم أن المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنة، لأنها في حكم الزوجات ما لم يأمرها بالإقامة عنده مدة العدة فتمتنع، فإنها تسقط لأنها ناشز، وإذا نشزت الزوجة أي عصت زوجها سقطت نفقتها، فالرجعية أولى. وإن لم يأمرها بالعدة في بيته فإنها تجب عليه مدة العدة، فإن لم ينفق عليها بقيت دينا في ذمته. وأما البائن فإن كانت حاملا فلها النفقة،
يعني أن نفقة الرجعية تكون على الزوج لأنها زوجة، فتكون نفقة عليه ما لم تترك له البيت وتمضي وتمشي وقد أمرها بالبقاء فأبت، فحينئذ تسقط نفقتها، تسقط النفقة. أما المطلقة بائنا لأن مطلقة ثلاثا فلا نفقة لها ولا سكن، لكن وكيله قد أرسل بشعير يظن إلحاق الثالثة بالأولى والثانية. نعم.
قال: وأما البائن فإن كانت حاملا،
أو يكون هذا على وجه التبرع، والمتبرع لا إشكال، لا إشكال أن يتبرع الإنسان حتى ولو لم يجب عليه الشيء، إن تبرع لا بأس. نعم.
قال: وأما البائن فإن كانت حاملا فلها النفقة لأجل الحمل، وإن لم تكن حاملا فلا نفقة لها لأنها أجنبية منه. وكأن هذا الحكم خفي على كثير من الصحابة، ولولا أن الله تعالى يسر وقوعه بسبب فاطمة بنت قيس لخفي هذا الحكم.
والله عز وجل برحمته وحكمته لا يترك شيئا خفيا، بل إن الله يسبب، إن لم ينزل بيانه سبحانه وتعالى سبب السبب الذي يحصل به البيان من قبل الشرع، فيحصل الأسباب التي يحصل بها البيان. يسأل الصحابي يقع في مسألة مثل حديث المرأة الأسلمية لما وضعت حملها وتهيأت الخطاب ولم يكن هذا يعني مشهورا عند الصحابة، لكن الحمد لله لما وقعت هذه المسألة عرفنا أن المرأة إنما تنقضي عدتها بوضع الحمل. نعم، وكان هذا يخفى على ابن عباس. نعم.
وكانت رضي الله عنها من النساء العالمات، وخفي هذا الحكم حتى على عمر رضي الله عنه، فكان يرى أن لها النفقة مطلقة، ولكن هذا الحديث صحيح صريح في التفريق بين البائن والرجعية. ولما ظنت فاطمة أن لها النفقة سقطت الشعير لما بعث به وكيله إليها. وقوله سقطته أي إما ردته وإما أخذته وتكلمت به على وجه التكرر، وكان قد علم أنه لا حق لها عليه، ولهذا قال والله ما لك علينا من شيء، فأقسم على ذلك. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك أي اشتكته عليه، فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى أي لأنها بائنة. فلما ذكر أنه لا سكنى لها وكانت بالأول في بيت زوجها أمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم ذكر المانع فرجع فقال تلك امرأة يغشاها أصحابي أي يكثرون الدخول عليها، اعتدي عند ابن أم مكتوم. ثم ذكر الداعي لذلك فقال فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك أي ولا يراك، وكان ابن عمها. ثم قال فإذا حللت أي فرغت أي فرغت عدتك فآذنيني أي أخبريني، ولعله أراد أن يشير عليها بنكاح أسامة بدليل آخر الحديث. قال وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل، ولكن في هذه المسألة لم تكن حاملة، وعدة الحائض أي الحائل ثلاث حيض، وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت تحيض وارتفع حيضها بسبب رضاع أو مرض فعدتها ثلاث حيض ولو استمر السبب ولم يأتها الحيض سنة أو سنتين أو أكثر.
نعم، احنا أخذنا من قبل أن الحيض لو ارتفع وعلم سببه فإنها تبقى حتى يتم لها ثلاث حيض. يعني بعض النساء مثلا لا تحيض وهي ترضع، فممكن يتأخر الحيض سنتين فنقول تبقى السنتين، وإن حاضت فهذه أول حيض فتخرج من عدتها بثلاث حيض. طيب، والتي لم يعرف سبب ذلك ماذا نصنع؟ عدته ايه؟ التي ارتفع حيضها ولا نعرف، ها؟ سنة كمان 39. نعم.
وقولها فلما حللت أي فرغت العدة، ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني كلاهما من قريش من بني عمها، فلما استشارته بذل لها
المصحف. وهذا محمول على أن الخطبة هنا إنما وقعت، يعني لما عانت الأسماء وقعت بعد الخروج من العدة، خروج من العدة. نعم، لأن المرأة المعتدة من طلقة ثالثة لا يجوز التصريح لها بالخطبة، إنما يعرض ممكن التعريض، أما التصريح لا. نعم.
قال فلما استشارته بذل لها النصح، وهكذا يلزم من استشير أن ينصح فإن المستشار مؤتمن. فقال أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه أي أنه ضراب للنساء سيء الخلق، وأما معاوية فصعلوق أي فقير لا مال له.
كلمة سيء الخلق يعني ما نوافق عليها، إنما ضرب للنساء ماشي. نعم.
وهو الذي تولى إمرة المؤمنين رضي الله عنه.
والصحيح أن تفسيرها أنه كثير الأصفار، لا يضع العصا عن عاتقه كثير الأصفار. نعم، جاء في بعض الروايات تفسيرها بذلك. نعم.
قال وأما معاوية فصعلوق أي فقير لا مال له، وهو الذي تولى إمرة المؤمنين رضي الله عنه، فانظر كيف انتقل من حالته الأولى إلى حالته هذه. ثم لما بين لها أن هذين لا يصلحان لها أشار عليها بنكاح أسامة، فقال انكحي أسامة بن زيد أي ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فكرهته أي لأنه مولى، وهي من أشراف قريش وهو أيضا عربي، لأنه من بني كلب ولكنه مسه الرق، وهذا عندهم يفضح في الإنسان. فلما رآها تلكأت وكرهته، أعاد عليها مرة أخرى قال انكحي أسامة. قالت فنكحته أي قبولا لنصحه وامتثالا لأمره، وإلا فهي كارهة له، ولكن صار الخير بما أرشدها إليه.
طيب ما سبب الكراهة؟ وأسامة من الصحابة الأجلاء، حب رسول الله، أنه ما كانت هناك مكافأة من جهة النسب، ليست هناك مكافأة من جهة النسب، فدل هذا على المكافأة من جهة النسب لا تلزم، إنما المعتبر عندنا شرعا المكافأة من قبل الدين. فلا تزوج المطيع الفاسق. المرأة المستقيمة لا تزوج المبتدع، لأنه ليس المبتدع كفا له، ومن زوج ابنته رجلا مبتدعا فقد قطع رحمها، لأنني لن أزوره وسأهجره وسأحذر منه على المنابر، فكيف وهو زوج ابنتي؟ إذن بالطبع لن أذهب إلى بيت ابنتي، وقد يمنعها هذا المبتدع، قد يمنعها بل قد يقلبها، فتكون هي من جملة المهجورات. نعم.
وقد يكون المكروه سببا للأمر المحمود، كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
نعم صحيح. شوف يا مسعد، وقد يكون المكروه سببا للأمر المحمود، قد يقع بالإنسان مكروه ويكون هذا سبب الأمر محمود يدخره الله عز وجل له. فأسامة ابن زيد النبي أشار به على من؟ على فاطمة. فاطمة تكره هذا، كيف هي عربية تزوج مولى؟ قالت فجعل الله لي فيه خيرا كثيرا. زينب بنت جحش مع أبيه زيد أيضا كانت كارهة لهذا الأمر، لما تزوجت تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفئت بماذا؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان قد ينزل به الأمر المكروه، وقد ينزل به المحنة، لكن الله عز وجل يخبئ له في ثنايا ذلك منحة لا يدري. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. بالعكس قد يكون المحبوب سببا للأمر المذموم. يبقى عندنا قاعدة، كما أنه قد يكون المكروه سببا للأمر المحمود، فقد يكون المحبوب يعني للنفس سببا للأمر المذموم. الإنسان يحب المال والثروة وكذا، بدل ما يخسر، بدل ما يكون عنده 10,000 أو 10 مليون. طب لما كان عنده 10,000 كان رجل يصلي ويحضر دروس العلم، هي 10,000 هيعمل فيها يعني شوية سمان حاططهم في البيت وخلاص، يتاجر فيهم ومعروف آخرهم وأولهم، تمام. يقولوا مثلا في الشهر 500 جنيه راضي بهذا، والأمر بسيط، يحضر بقى درس علم، يحضر درس الفجر، يحضر درس كذا، رجل كله ثروته 10,000 جنيه، بقت 10 مليون. اركب معنا، لا سآوي إلى مال، سآوي إلى مشروعي، سآوي إلى كذا، خلاص راح. فقد يكون الأمر المحبوب للنفس سببا في حصول أمر مكروه وهو لا يدري. اختار امرأة جميلة عجبه جمالها وقال أنا الحمد لله طالب علم، أنا بإذن الله عندي كم استقام على يدي من رجال ونساء، سأعجز في زوجتي وستكون في لحافي وفراشي، فأنتفع بالجمال، وهي غير محجبة، أنتفع بالجمال وأضمن هذا، ثم سهلة جدا الحجاب ده، سهلة جدا جدا. فإذا به يواجه الحجاب من أصعب الأمور، ولم تستجب له، بل وصارت تخرج متبرجة، وهو يغار ولا تبالي بغيرته، فحولت حياته جحيما. كم من عروس في جمالها وفي حسنها وبهائها يمسكها زوجها من شعرها ويضع رأسها في الباب، لما غيظته وفعلت فيه ما فعلت وصارت تعيره وغير ذلك، أين الجمال بقى حينما تعيره وتسب وتشتم؟ يقول ما شاء الله ما أجملك، لا يمكن. إلا إذا كان بقى رجل نزعة الرجولة ولا كونه إنسانا، هذا باب آخر. إذا الإنسان قد يقدم الأمر أو يختار الأمر المحبوب وفيه حتفه، وقد يكره الإنسان الشيء ينزل به وفيه سعادته، ما يدري. لهذا يا أخواني يخرج الإنسان من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. أنت فقط صحح مسارك، وما ينزل بك اعلم أنه خير لك. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير له. إن أصابته سرا فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له. زوجتي ذهبت بمالي، الحمد لله أنها لم تذهب برقبتي، يمكن الله عز وجل حفظ رقبتي بمالي، مش مشكلة. قد تسمني، كم من امرأة سمت زوجها، قتلت زوجها، بل قد تدخل رجلا البيت أجنبيا وترى بعينيك امرأتك مع رجل آخر، أهون هذا يا أخواني ولا تأخذ امرأتي مالا؟ لا، تأخذ المال. نعم، فالإنسان ما يدري ما هو الخير، ولهذا الإنسان يفوض أمره إلى الله عز وجل دائما، ويخرج من حول وقوته إلى حول الله عز وجل وقوته. والأمور هذه ما تدري، هذه أمور قدر، والقدر سر الله عز وجل في خلقه. هو يا إخواني بالاختيار العقل النظر المادي، أليس بقاء أبناء النبي الذكور أولى من البنات؟ إذ هو يعير كمان بالذكور، أنك لا يحيى لك ولد، ويرث من بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاح والتقوى ويبلغون الأمة، هذا إبراهيم بن محمد خليفة رسول الله، هذا عبد الله بن محمد صلى الله عليه وسلم خليفة رسول الله أو خليفة إبراهيم مثلا. لكن الله عز وجل يقدر أن يبقى البنات وأن يموت الأولاد الذكور، بل كل أولادي يموتون في حياتي صلى الله عليه وسلم، مع أنه عنده كم من النسوة. يعني لو كل امرأة رزقت بولد من النبي صلى الله عليه وسلم لكان عنده أولاد. حكمة بالغة، أمور القدر لا تسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا لا تعارض الأمر القدري بالأمر الشرعي. أنت مطلوب منك يا عبد الله ماذا؟ مطلوب منك العلم بالشرع والامتثال له، وأما الأمر القدر فأنت مأمور بتفويض الأمر فيه إلى الله عز وجل، وأن تحسن الظن بربك سبحانه وتعالى، وأن تثق به. لهذا فلا تعارض أمرا قدريا بأمر شرعي، أو أمر شرعي بأمر إيه؟ بأمر قدري. فالعلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم مفقود. أما الموجود فهو علم الشرع، امتثله وقم به، وأما المفقود فهو علم القدر، هذا عند الله سبحانه وتعالى. لله عز وجل حكمة بالغة في هذا، أن يموت ولد نوح على الكفر، وأن تموت زوجة فرعون على الإيمان، ويضرب الله بها مثل الذين آمنوا. قد يقول قائل ليس أولى ولد نوح لا يخزيه الله عز وجل فيه ويجعله مثلا، أو امرأة نوح هي أولى أن تكون من امرأة فرعون؟ هذا كله لا تسأل عن هذا. نعم.
قال وفي الآية الأخرى ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فقالت فجعل الله فيه خيرا وارتبطت به.
نعم.
أي أنها أصابت منه خيرا كثيرا من الدين والدنيا وأحبته محبة شديدة.
الله أكبر. نعم، لما امتثلت أمر الله عوضها الله سبحانه وتعالى.
قال ففي هذا الحديث فوائد عديدة، منها أن المرأة تبين باستكمال ثلاث تطليقات، ومنها أن البائن لا نفقة لها ولا سكنى إذا لم تكن حاملة، ومنها وجوب العدة، ومنها أنه يجب النصح للمستشير، ومنها أن القدح في الشخص المستشار فيه إذا كان للنصح لا يكون غيبة كالمستفتى فيه ولو كان يكره ذلك. ولهذا قال بعضهم في بيان الأشياء التي لا يكون الذم فيها غيبة: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ومنها أن امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم،
يعني تتعلق ذكر المسلم بما يكره بأمر شرعي، فإنه حينئذ لا يكون غيبة، لا يجوز لي أن أذكرك بما تكره، لكن إن تعلق بذلك مصلحة شرعية وجب ذلك. كان يقول مثلا أنت مسلم ولكن على ابتداع، فواحد بينصحني أطلب العلم عند فلان أقول له لا تطلب العلم عند فلان لأنه مبتدع تحذر منه. أو رجل سارق يسرق وطلب منك مالا ليتجر لك به أقول لا لا تتجر مع هذا الرجل إنه سارق أو خائن أو ليس بأمين، مع أن هذا يكرهه الشخص لكن لا عبرة بكراهته لتعلق معنى شرعي بهذا. نعم. ولهذا النبي قال إذن لو بئس أخو العشيرة، وهذا يكرهه لكن تعلق بذلك تحذير مصلحة شرعية. نعم.
ومنها أن امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم خير كله سواء أحب الإنسان أم كره.
نعم، فالخير كله في السنة، في السنة ولو كان هذا صعبا على نفسك، فالخير كله في السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان في السنة الخروج من كل مالك أخرج من كل مالك وقدم السنة، لأنك إن أبقيت مالك وقدمت مالك على السنة حوربت بمالك ولم تحصل لك بركة السنة، وإن قدمت السنة على مالك بورك لك بركة عظيمة بسبب السنة. فهذا معروف، هذا معروف. نعم.
قال باب العدة. قال الشيخ السعدي قوله باب العدة ويتربص الزوجة المفارقة بحياة أو موت، سواء كان الفراق بطلاق أو فسخ أو غيرهما. وأما الاستبراء فهو للسرية للسرية
للسرية
للسرية، والقصد منه العلم ببراءة الرحم. وللعدة فوائد، منها أنها حق للزوج وحريم لنكاحه وهو واضح في الرجعية.
يعني الحرة عدته معروفة على ما سبق بالحيض أو بالإيه أو بالأشهر أو بوضع الحمل، إنما المرأة السرية اللي هي الأمة يعني عدتها بالحيضة الاستبراء، تستبرأ بالحيض. نعم.
وللعدة فوائد، منها أنها حق للزوج وحريم لنكاحه وهو واضح في الرجعية، فإنه يملك رجعتها ما دامت في العدة، وليعلم براءة رحمها، فهو حق للولد لئلا يضيع نسبه أو ينسب إلى غير أبيه. ومنها أنها حق لله تعالى، ومنها أنها حق للزوج المتأخر لئلا يختلط ماؤه بماء غيره. والعدة أقسام، فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أو مفارقة في الحياة، وهذه أم العدات. الثانية المفارقة في الحياة وهي غير حامل فعدتها إن كانت تحيض 3 حيض ولو ارتفع حيضها لمرض أو لرضاع ونحوهما ومكثت على ذلك سنين، فإنها تنتظر حتى يعود ثم تعتد به، وإن كانت صغيرا أو آيسة فعدتها 3 أشهر.
يعني مثلا لو أنه ارتفع لمرض وعملت وقامت بإجراء عملية جراحية وقال الدكتور ستبقى مثلا 5 سنوات لا تحيض ثم ستعود إلي الحيض مثلا، يعني لو افترضنا هذا يبقى ننتظر حتى 5 سنوات، فإن حاضت طالما الحيضة ستعود، فإن حاضت فهذه الحيضة الأولى، هذه الحيضة الأولى، وحتى لو بقي هذا إلى 5 سنوات طالما عرف السبب وأنها ستعود. ليه؟ لأن الله جعل الحائض جعل عدة الحائض بالحيض، فلا نخرج عن ذلك طال الحيض أو قصر. نعم. كذلك لو كان حبوب علاج أي شيء لو أخذت هذا وارتفع وسيعود، اللي بتأخذ حبوب لارتفاعها سيعود يوما ما، تنتظر. ليأتي الحيض كيف يعني؟ على كل هو بالحيض، حتى لو أخذت حبوب، لو أخذت حبوب ونزل الدم هو دمه حيض يبقى تعتد ب3 حيض. خش على فتنة كيف؟ تخش على فتنة نقول لها اتقي الله، اللي تخش عن نفسها الفتنة تخشى على نفسها وهي مع الزوج كمان، لو أنها راعت هذه المسائل فإنها قد يخشى عليها مع الزوج، فنقول لها اتقي الله. نعم.
ومنها
نعم نعم ما أدري يعني ينمو الجنين بماء الرجل، طب هذا الحرمة ما له مال النمو، ما له علاقة بالنمو، هذه حرمة، هذا معنى يسخ ما وغير عن حرمة، هذه حرمة. نعم.
الثالثة المتوفى عنها فعدتها نعم. إن لم تكن حاملا 4 أشهر وعشر
يعني سواء حمل تاني يوم ولا
لا، يعني يعني أقول أصدق يعني أن يعني يقول ينمو، هل ينمو؟ أنا أقول أن الرجل يبقى مع زوجته ليلة فيعني يأتيها وتحمل ثم يموت تاني يوم ويتم الحمل، فيعني ما الرجل يعني لا 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 ينمو في الجنة.
نعم نعم. من هي اللي مرت معنا في الفقه، اللي هي مرت معنا في مسألة قريبة في الفقه؟ نعم، في قصة عمر، لكن أقصد المراد قول النبي لا يسقي بمائه زرع غير، أن هذا الحرمة لابد قبل أن يأتي الرجل المرأة لابد أن تكون هناك العدة الشرعية المعتبرة، 3 حيض نتأكد من البراءة، وغير البراءة أيضا حرمة الزوج سواء مات أو طلق، هذا حرم لنكاحه، فلا يعتبر في ليس النهي عن من النبي صلى الله عليه وسلم فقط أنه ينمو الجنين أو ما ينمو الجنين، لما هذه حرمة أحكام حتى لو تيقننا، لأنه إذا أنزلت الدم من الحيضة الأولى قد تأكدنا من براءة الرحم غالبا، لكن هذا لحرمة الزوج ولحرمة النكاح. نعم.
قال الثالثة المتوفى عنها فعدتها إن لم تكن حاملا 4 أشهر وعشر.
نعم.
قال عن سبيعة
سواء دخل بها أو لم يدخل بها، فإذا عقد عليها ثم مات فعدتها 4 أشهر وعشر، ولهذا نقول متى تعتد غير المدخول بها، معروف أن غير المدخول بها ليس لها عدة إذا طلقها، نقول إذا مات عنها زوجها، إذا مات تعتد وترث وتستحق المهر. نعم.
رجل نظر عن زوجته 3 أشهر ثم مات، ثم مكث لمدة شهرين ولم يتزوج، طبعا والدها الوالد ادعى انه على تركها من 3 شهور.
لا ولو ده لو تركها بقاله 7 سنين، ما لم يقع طلاق لو تركها بقاله 10 سنين تركها ترك، هو المسألة مسألة جماع، دي زوجية، لو تركها 10 سنوات ثم مات بعد ذلك تعتد، لا يجوز هذا نكاح باطل. نعم. طيب نقف عند حديث السبيعة، قوله في حديث السبيعة تاخذ حبوب ينزل الدم ولا يرفع الدم، عشان يعني علاج، يعني ما فيش اشكال. لا ده تطبب علاج. نعم، لانها تتضرر بإبقاء الدم، يعني ما تاخذ علاج لإنزال الدم الا لا تتضرر بإبقاء الدم.